الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو المعز وهو المذل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير وهو القاصد وهو الرافع فكم من أمم خفق فكم من أمم رفع ذلك بما قدمت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد لكنها شرائع سماوية وسنن ربانية إذا أخذت بها أمة علت وارتفعت وإذا تركتها ذلت وهانت سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وقصير من خلقه وحبيبه فتح الله به آذانا صما فأعينا عميا وقلوبا غلفا هدى به بعد الضلالة وعلم به بعد الجهالة وحدث به بعد النكارة جمع به بين قلوب متفرقة وبين أهواء متشتتة نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار وأن يدخلنا الجنة مع الحبيب المختار وأن يسقينا بيد حبيبنا شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا وأن يجمع بيننا وبين الحبيب في الفردوس الأعلى عباد الله وقعت عيني على مقال كتب في إحدى المجلات العالمية وهي مجلة تتكلم باسم دين الله جل وعلا عنوان صاحب المقال لهذا المقال بعنوان لفت نظري لأنه يتحدث عن واقع أمة أسأل الله أن يخرجها من كربها. عنوان له كاتبه بقوله يريدوننا غنما وهم رعاتها. فتوقفت أمام هذا العنوان طويلا وأنا أتأمل هذا العنوان الذي يحمل في طياته أكثر من ملمح يدور حول الواقع الذي نعيش فيه. أمة مسلمة مستأنسة وبغي وباطل رفع رايته على العالم وسجد له من وحد المليك الأعلى جل وعلا. أعداؤنا يريدوننا غنما وهم رعاتها. ولعل في العنوان ما يثير الألم ويحزن القلب. نعم، ويستدرج كاتبه قائلا يقولون سنوفر لكم الطعام والشراب والدواء والكساء، فتنعمون بالحرية في زمننا، فتنعمون بعائدات النصب عليكم، لا ندع لكم شيئا إلا حققناه، تأكلون وتشربون وترتعون ونحن من ورائكم نحميكم. هكذا نقل هذه العبارات وقال معلقا عليها هكذا يبشر أئمة البغي والاحتلال. هؤلاء الضعفاء الذين سقطوا في بؤرة الوهم، هكذا يقول أئمة البغي والاحتلال. ولا عيب في أن يأكل الناس أو يشربوا، لكن العيب حينما تأكل الأمة بدينها. ليس عيب لأن نأكل من أرض الله، لكن العيب أن ترى أمة تركها حبيبها على المحجة البيضاء صلى الله عليه وسلم، فإذا بها تأكل بشرفها وعرضها. ليس عيب أن نحمر الأرض ونستخرج من باطنها خيرات ربنا جل وعلا، لكن العيب أن نبيع الدين بالدنيا. يقول خير من بعثه الله إلى العالمين صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا وقف الباطل. وأئمة البغي يريدون منا أن نأكل ونشرب، لكن لا نحمل عصا ولا نصب عدوا. كلوا وتمتعوا لكنكم قطيع من الأغنام، لا يحمل العصا ولا يصب العدو، إنما الذي يحمل العصا هو من يملك الغنم، هو من يملك القطيع، فبالعصا يهش على غنمه وبها يحد له الحمى الذي يأكل ويرتع ويرأس فيه. نعم، يحد له الحمى الذي لا يتجاوزه ولا يعلو له فيه فوق. إن الذي يملك العصا هو من يملك القطيع. نعم،
والذي يملك القطيع من الغنم سيحدد له المكان الذي تتحرك فيه، ربما يزيد لكم، نعم يزيد لكم عن متعاتكم، فيفتح مصانعه لتأتي إليكم باللهو والرقص. ربما يقول لكم إياكم أن تفتحوا إذاعات تتكلم بكلام رب السماوات والأرض، لكن تمتعوا وكلوا، خمورنا بين أيديكم ونساؤكم حل لكم، سنأتي لكم بمصانع، نعم بمصانع أنتجة العفر والفجور والفسق. إن أردتم حانة فحاناتنا لا تحصى، وإن رأتم راقصة فعندنا ما لا يعد. تمتعوا وكلوا كما تأكل الأنعام، أما أن تملكوا العصا فالعصا لا يملكها إلا صاحب القطيع، لا يملكها إلا راعي الغنم، أما أنتم فقطيع، نعم بالعصا تساقون. وحينما نريد نحن أن نحرككم فبإرادتنا تتحركون، نعم بإرادتنا تتحركون. لا تملكون العصا، حتى ما تدفعوا به عن أنفسكم لا تملكونه، لا سلاح تدمير ولا غير تدمير، لا مصانع للتدمير ولا لغير التدمير، إنما الذي يملك المصانع هو من يملك القطيع. أنتم ليس لكم أن تحموا حتى أنفسكم، لذا لا بد من قتل علمائكم وسجن أهل الحق أو إغرائهم بالمال، أو إغرائهم بالمال. نعم إن القطيع لا يتحرك إلا بإذن من يملك الحمى، ومالك الحمى هو من يريد العولمة، هو من يهيمن على العالم كله، هو من قال من قبل في جاهليتهم الأولى لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تأثرون. نعم وبدأ القطيع من العراق، وكان العراق أول قطيع لما؟ أما الأمر الأول فلأن هذه الأرض أرض لبون لا يستغني عنها صاحب العصر ولا يستغني عن حليبها، فهي التي تضر له اللبن، فلا بد أن يضع يده عليها. وأما الأمر الثاني فحكم ضعيف، نعم حكم ضعيف جعل من يعيش تحت كنفه وهو يعيش ذليلا، لا تستريح المذلة تحت يدك أو يد غيرك، نعم تحت يدك أو يد غيرك. والأمم التي ترضى أن تكون قطيعا من الأغنام لا تأبى أن يكون الراعي من أهلها أو من غيره، إن كان بوشا أو غير بوش. نعم إن الأمة التي ترضى بالذل والجبن والمهانة والسجود لغير الله لا تأبى أن يكون الذي يملك العصا كافرا بالله. إن الشعوب التي تسجد لغير ربها وتعيش في جبن وهلع ليس لها نخوة ولا فيها رجولة، فسواء ملك العصا صدام أو غير صدام فكلاهما سواء. إن قطعان الغنم لا ترفض من يملك العصا، نعم لا ترفض، فمن يملك العصا عندها سواء ما دامت قطعانا من الغنم، ما دامت رضيت بالذل. وهكذا العالم الإسلامي رضي بالذل، أما من يملك العصا فلا يفترق. من هنا كانت هذه هي البداية، بداية من أرض لا تفرق بين من يملك العصا، ما دامت قطعانا من الغنم تسير حيث سارت وتمشي كما أراد من يملك العصا، سواء كانت في يد ذاك أو في يد هذا. فلما كان حكما ضعيفا أجدع على جرف هار، فلما انهار انهار البناء، انهار البناء، فمن سلم زمامه للجل لا تفترق عنده المسألة من يملك العصا
إن الذين تعودوا على أن يذلوا أنفسهم لغير ربهم جل وعلا لا تفترق عندهم الأسباب ولا تفترق عندهم المسائل. من في يده العصا
كلاهما سواء، في يد الحق الذي يدعيه أهل الحق، يدعيه أدعياء الحق، أو في يد الباطل الذي جاء باسم التحرر، باسم الحريات. ذل لا يفترق، فالقطيع واحد. نعم فالقطيع واحد.
ولما نظرت في هذا المقال قلت يجب أن نقف أمام وقفات، نعم أمام وقفات نصوّج فيها الأمر.
أما الوقفة الأولى فهذا الدين جاء من بدء الأمر إلى منتهاه يقتل داء التبعية. نعم جاء تسليم الزمام لكل ناعق.
جاء سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
سريع ليقول إن أشد الأمراض التي يجب قتلها هذا المرض مرض التبعية، وهو مرض النفاق والكفر بالله رب العالمين.
إذا ترى أهل النفاق ليس لهم هوية، نعم، وإذا لكوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم،
إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمده في طغيانه.
إن داء التبعية الذي يجعل الأمة تسير وراء كل ناعق لا تستقل بذاتيتها جاء من بدء الأمر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فجعل هذه الأمة تتوجه إلى ربها بعقيدة قائلا لها أيها الناس
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وجاء بها المعصوم ليقضي على الآلهة والأنداد والأرباب والطواغيت في أرض الله. لا تبعية إلا لرب البرية.
تحدد لهذه الأمة وجهة واحدة تتوجه إليها معلنة الولاء والبراء. نعم
تعلنها لله ولرسوله ولعامة المؤمنين،
تعلنها في كل ركعة من صلواتها. قل إن صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي لمن؟ لا للشرق مرة ولا للغرب ولا لمن يملك العصر، إنما هي لواحد وهو الواحد جل وعلا.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له، لا شريك له. إن مرض التبعية جاء الإسلام فحطمه، وجاءت العقيدة فدمرته، وجعلت الولاء لله جل وعلا ولحبيبه محمد بن عبد الله ولعامة أهل الإيمان. نعم لعامة أهل الإيمان.
وفي أشد معركة واجهت النبي المعصوم محمد بن عبد الله،
بل أضخم معركة في تاريخ الإسلام، نعم
معركة كان ما أعظمها على قلب نبينا وما أشد وطأتها على الجماعة المسلمة التي التفت من حول نبيها محمد بن عبد الله.
نبي الله صلى الله عليه وسلم يطعن في عرضه، وفي من؟ في الصديقة بنت الصديق، في العفيفة الطاهرة، في عائشة أم المؤمنين. يا لها من معركة،
إنها أضخم معركة في تاريخ الدعوة منذ أن بعث النبي إلى أن لقي الله جل وعلا. أضخم معركة،
نعم أشد معركة في تاريخ الإسلام، يطعن فيها سيد ولد عدنان نبي الله، حمل لواء الكيد فيها للإسلام، عدو الله رأس المنافقين عبد الله بن سلول.
وأشعل نيرانها فإذا بمن انزلق انزلق وراء عبد الله.
يا لها من تبعية عجيبة. نعم تبعية، تبعية عجيبة لأهل النساء، تبعية لأهل النساء.
هذا الذي كان إذا رأى الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم
هش وبش، نعم، وأسرع إلى سيد الورى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسرع الناس إليه، لكنه حمل لواء الكيد لرسول الله وأصحابه، حمل لواء الكيد
وأدار معركة أشعل نارها وانزلق معه من أصحاب النبي وفي من؟
في رسول الله وفي أم المؤمنين عائشة التي قالت أنا والله علمت أن الله مبرئي لبراءتي، علمت أن الله مبرئي لبراءتي، عائشة علمت أن الله مبرئي لبراءتي، لكن ما كنت أظن أن الله سينزل في قرآنا يتلى إلى أن تقوم الساعة.
نعم يا بنت الصديق، وفي من ينزل إن لم ينزل فيك يا طاهرة
يا عفيفة، ولكن ألسنة الباطل هي ألسنة الباطل، والعجيب أن ينزلق وراءه من انزلق. نعم انزلق وراءه في من؟ في عائشة وفي رسول الله وفي صفوان ابن المعطل الصحابي الجليل البدري
الذي لما هالته المفاجأة فإذا به لا يجد أمامه إلا أن يقول سبحان الله والله الذي يعلم سري وغلانيتي،
ما كشفت كتف امرأة فكيف أكشف امرأة رسول الله، وبكى. نعم والله ما كشفت كتف امرأة وبكى.
ولما سمع أن حسان بن ثابت رضي الله عنهم جميعا
قد روج للأمر، ذهب إلى حسان واستل سيفه ونزل على رأس حسان بالسيف، كاد أن يقتله غيرة على رسول الله، كاد أن يؤذي بصحابي جليل من أصحاب النبي.
وفي هذه المعركة التي نتجت من أفواه هؤلاء ينزلق من انزلق،
فجاء الإسلام ليعلم أمة سيد ولد عدنان مفهوم التوطين على المبدا. نعم كونوا كالنخلة في ثمارها وعطائها، لكن لا تكونوا مثلها في ميلها لهوائها، مع الهواء مرة ومع الشرق مرة، لا، كونوا كالنخلة عطاء وثمارا، وإياكم أن تكونوا مثلها في ميلها لهوائها.
فلما مال بعض الصحابة لهوائهم في دين أمرنا بالتوطن، نعم بالتوطن، فلا يكن أحدكم إمعة.
نعم إن الإمعية من صفات أهل النفاق، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء،
من صفات أهل النفاق. فجاء الإسلام ليوطن هذه الأمة على مبدأ، نعم على المبدأ،
نعم على المبدأ، لا يكن أحدكم إن معه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، وطنوا أنفسكم، إن أحسنوا أحسنوا وإن أساءوا فلا تسيئوا.
جاء الإسلام ليضع مبدأ لهذه الأمة. أما الخطوة الأولى في أضخم معركة يوصل الله جل وعلا فيها هذه المفاهيم،
فهي الخطوة التي يجب على الناس أن يرجعوا إلى أنفسهم، إلى أنفسهم، لا بد أن يحكموا ضمائرهم، هل هؤلاء يصلحوا لأن يحملوا راية الإسلام حتى ينتصروا؟
لا بد لهذه الأمة أن ترجع لنفسها أولا.
هذا هو، لولا إن سمعتموه، لولا إن سمعتموه، عودوا إلى أنفسكم. سمعتم الخبر في زوجة سيد البشر، ارجعوا إلى أنفسكم، من هي؟ وبنت من؟ وزوجة من؟ وأين تربت؟ الطاهرة العفيفة بنت الصديق على يد الأمين تربت، ارجعوا الى انفسكم واسألوا.
نعم انها الخطوة الاولى لهذه الامة التي يجب ان توطن نفسها عليها. عودوا الى انفسكم ولا تغرنكم الشعارات البراقة الكاذبة. عودوا الى انفسكم. هل هؤلاء يمشون وراء عمر؟
كذبتم. لا يمكن لهؤلاء ان يمشوا خطوة وراء سيد الخلق محمد بن عبد الله. فهم لا يصلحون لحمل راية. ولذا جاءت الخطوة الاولى في التوطين. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. كيف تشكم؟ كيف تشك في من هي اطهر منك وانت تعلم انك لا يمكن ان تأتي هذا؟ فكيف تأتي عائشة؟
عودوا الى انفسكم. وقد عادوا. يقول ابو ايوب لام ايوب الانصارية والانصاري رضي الله عنهما: يا ام ايوب اسمعت ما يقال
في زوج سيد ولد عدنان في زوج النبي؟ قالت: سمعت. قالت: يا ابا ايوب لو كنت مكان صفوان ابن المعقل اكنت تظن باهل رسول الله سوءا؟ قال: لا والله. قالت: ولو كنت انا مكان عائشة بدل عائشة ما كنت لأخون رسول الله. ثم نظرت إلى زوجها وقالت: يا أبا أيوب أما أنت فصفوان أكرم على الله منك، وأما أنا فعائشة أكرم على الله مني.
إن الأمة التي تعي تفهم ولا تمشي وراء الشعارات وراء الكذب
لابد أن ترجع. لكن أمة صار شعارنا أولى مما يدور في قلوبنا. أما لا تعي حتى ما يدور في نفسها، ما يدور في نفسها.
فجاء الإسلام فبدأ المسألة بالعودة إلى النفوس والضمائر. نعم، بالعودة إلى قلوبكم وإلى سؤال أنفسكم: هل هؤلاء يصلحون؟ لا يصلحون.
نعم، لا يصلحون لحمل دين كان هم الحبيب الأمين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولذا جاء بعد ذلك جاء التثبت بالبينة والدليل. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء.
فجاء البيان بعد العودة إلى النفوس ليوطن هذه الأمة على هذه المفاهيم.
نعم، على هذه المفاهيم. وتلك واحدة من هذا المقال الذي أردت أن أضيف إليه. نعم، تلك واحدة. وأما الواحدة الأخرى فهي أننا سمعنا هتافات في الأنظمة الإسلامية في العالم كله بالروح بالدم. سمعنا هذه الهتافات ولم نسمع هتاف ربنا لخير البريات: إنك ميت وإنهم ميتون.
نعم، وما علاقة هذا بالهتافات؟ نعم له علاقة. وأي علاقة هذه؟ إنها علاقة عظيمة. نعم، سمعنا هذه الهتافات تخرج من كل مكان وفي كل بقاع الأرض،
ونسينا أن الله هتف في آذاننا ونبينا حي. قال: يا محمد أخبر البشرية وأنت بين أظهرهم أنك ميت وأنهم ميتون. إنك ميت وإنهم ميتون.
ومع أن الأمة كانت في حاجة ضرورية إلى من يربيها كما ربها النبي الأمين محمد بن عبد الله، فإن الله رب محمد ليربي هذا الجيل الذي رب العالم إلى زمننا هذا.
كانت الأمة في حاجة ضرورية لرجل كمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليربي هذه الجيل، هذا الجيل، يربي هذا الجيل الأمين الذي التف حول النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تلك واحدة.
وأما الثانية فلقد كان الجيل بعد النبي الأمين لم يكن على المثل الذي كان في عهد النبي
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة ضرورية لهذه الأمة، حياة ضرورية.
فبعد أن بنى التوطين،
نعم هذه هي الثانية بعد التوطين. ولذا لما أمرنا الله جل وعلا في التحاكم
نعم في التحاكم لم يأمرنا بأن نتحاكم إلى واحد من الناس، لم يأمرنا أن نتحاكم إلى عدد من البشر، إنما أمرنا أن نتحاكم إلى كلام العزيز المنان جل وعلا. وإذا قال لسيد الورى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وحتى يخرجهم من هذه التبعية العجيبة قال حتى لو كان الحاكم يحكم بكلام ربنا وسنة نبينا فإن غم عليه أمر فلا بد من المشورة، فالمشورة أصل من أصول ديننا، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. الإسلام لا يعرف الاستبداد بالرأي، من هنا كانت التبعية الباطلة تولي بصاحبها إلى نار جهنم والعياذ بالله، فلا تبعية مطلقة إلا لسيد الخلق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان المعصوم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه كما شمع تحتاجه الأمة، تحتاجه أمة المعصوم، جاء القرآن ليعلم الموحدين المؤمنين لرب العالمين درسا عجيبا يبين لهم أن دين الله لا يرتبط بواحد من الناس ولو كان سيد الناس محمدا، أن دين الله جل وعلا لا يرتبط بواحد حتى ولو حمل الراية وقال أنا عمر، هؤلاء الكاذبون. ولو قال أنا الذي، نعم كما وقف أحدهم وقال رأيتك تتشلم مفاتيح كذا، نعم هذا عمر. يا له من نفاق في زمن صارت البضاعة الرابحة هي النفاق، نعم البضاعة الرابحة هي النفاق. ما هذا الذي يجري في العالم؟ إنها الطامة الكبرى التي تصيب أمة الحبيب محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما الأمر الثاني الذي أشرنا إليه، قلنا حياة نبينا كانت ضرورة لازمة لبناء مجتمع موحد، ومع ذلك علم الله أمة سيد الخلق بقوله إنك ميت وإنهم ميتون. يا محمد لا يقوم ديني مرتبطا بفرض، نعم هذا الدين لا يقوم بفرض، فإن مت أنت يا محمد هناك من يقوم بالدين. ولم يكتفي الحق جل وعلا بالمبدأ، بل نجد الحق جل وعلا أعطانا درسا في أحد، درسا عقب به على هذه القضية التي علمها للمؤمنين حتى إذا انهار بنيان حملت الراية من بعد سيد ولد عدنان. ففي أحد حينما شاع ابن قمية أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أشاع بين المشركين بأنه قتل النبي الأمين، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أشاع ذلك، بل قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاكرين. قال الحافظ عندها وقف الشيطان فقال ألا إن محمد بن عبد الله قد قتل، وشاعها بين الناس وشاعها بين أصحاب النبي. فماذا حدث؟ مر أحد المهاجرين بأحد الأنصار وهو يتشخط في دمه وفي آخر حياته همس في أذنه وقال أسمعت ما يقال؟ يقال أن رسول الله قد قتل، فماذا تقول؟ فقال الأنصاري للمهاجري إن كان رسول الله قد قتل فإن رسول الله قد بلغ، نعم فإن رسول الله قد بلغ، وعليكم أن تحملوا ما حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل جاء في صحيح الإمام البخاري أن أبا بكر حينما جاءه الخبر أن سيد البشر صلى الله عليه وسلم قد فارق الحياة خرج أبو بكر وقد ارتكب فرسه من بيته مسرعا إلى رسول الله ولم يقبل على الناس حتى دخل على عائشة فتيمم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كشف عن وجه رسول الله وأقبل على رسول الله فقبله وبكى وقال: أما الموتة الأولى التي كتبت عليه فقد متها يا رسول الله. وخرج فوجد عمر صائرا، نعم وجد عمر صائرا من طريق آخر غير طريق البخاري من رواية ابن عباس أيضا، وجد الفاروق عمر سائرا فقال: اجلس يا عمر. ثم قال فاروق الأمة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. قال عمر: فوالله كأني أسمعها أول مرة. أما عثمان حينما سمعها لم يستطع أن يقم فقد أصابه الخبل في رجليه، وأما عمر فقد وقع حزنا على المعصوم محمد بن عبد الله. أما علي فقد ضرب أروع الأمثلة حال حياة النبي والنبي بين ظهورهم، فلما نزلت الآية قال: والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله جل وعلا، والله لنقاتلن كما قاتل المعصوم محمد بن عبد الله على دين الله جل وعلا. ثم قال: يا معشر المسلمين، إن أنا أخوه، أي أخو رسول الله وابن عمه ووارثه، فليس أحد منكم أولى مني برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآية تحدد هذا المفهوم لهذه الأمة، أن دين الله جل وعلا دين لا يقام بواحد من الناس. نعم، فإن مات الذين حملوه كذبا ورياء فلا بد للأمة أن تحمل دين الله من بعدها. ولذا نزل على النبي المعصوم هذه الآية في غزوة أحد، نعم نزلت عليه تعقيبا بعد أن شاع ابن قمية بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فإذا بالصحابة يقولون: قوموا فموتوا على ما مات عليه النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم، أمة يجب أن تعي أن الإسلام لا يتمثل في أفراد، إنما هو دين لأمة تحمل رايته كل الأمة لا فردا من الأمة. ولذا لما انهار البنيان الكاذب الباطل الذي ادعى الإسلام انهار معه كل شيء، لأنه كان على جرف انهار، فلما انهار انهدم البنيان. أسأل الله جل وعلا بنيانا متينا لأمة المعصوم محمد بن عبد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ولا حدود لعلمه، ويريد الخير ولا رد لفضله، ويحكم ولا معقب لحكمه، يعلم السر وأخفى، ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخطيات الترائب. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. شهادة نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله رب العالمين. عباد الله، أثناء دخولي إلى هذا المكان رأيت جنازة في القلب، فلعل أن يكون للناس في الموت عبر وعبرة، لعل ما ختمنا به قصتنا في قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم، كل مصيبة تهون بعد مصيبة الأمة في نبيها حين مات حبيبها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
فكل فقد بعد فقد رسول الله يهون. من هنا حمل المسلمون الأوائل راية الإسلام بعد نبيهم، فما وقفوا وما ضعفوا وما استكانوا حملوا الراية بعد سيد ولد عدنان. نعم حملوها، وبعد موت رسول الله وأثناء تجهيز النبي كان يجهز لجيش يفتح مشارق الأرض ومغاربها، لأنها أمة كما أشار إليها أحد أفرادها قال: ابتعثنا الله جل وعلا لنخرج من شاء من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام الذي بعث به سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. فكم من حامل اليوم، نعم كم من حامل على كتفه غدا هو محمول، وهكذا ما هي إلا لحظات، وغدا ترى الذي حمل تراه على الأكتاف محمول، والكل موزع. نعم وربنا جل وعلا يقول: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك للجميع لا لواحد فحسب، فالجميع إلى ربك يومئذ المساق، فالمساق إلى المليك الأعلى جل وعلا. وإما أن يرقى بالروح إلى عالمها، نعم إلى العالم الأعلى هناك إلى الفردوس الأعلى، وإما أن يرقى بها ملائكة العذاب إلى سجين والعياذ بالله. أسأل الله جل وعلا لميتنا هذا أن يتغمده برحمته، وأن يتغمدنا جميعا برحمته. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله ولعمة المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تبلغنا مما يرضيك أمالنا وأن تحسن ختامنا يا علام الغيوب. ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا، وتوب علينا توبة نصوحا يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا توبة نصوحا يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا توبة نصوحا يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك نستعين بها في قبورنا. اللهم لا حول ولا قوة إلا نستعين بها عند موتنا. اللهم لا حول ولا قوة بك إلا بك نستعين بها عند الصراط. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك نستعين بها في الشدائد يا رب الأرض والسماوات. فارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا، وتب علينا توبة نصوحا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. آمين آمين رب العالمين. عباد الله فستذكرون ما أقول لكم، وأوصل الله ثم الله بصر بالعباد. وعقب صلاة الجمعة هناك صلاة جنازة بمشيئة الله جل وعلا، وآخر الصلاة.